بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 73 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الرقاق من هذا المختصر، ومع الجزء 12 من شرح كتاب الرقاق من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. و معنا في درسنا اليوم حديثان، حديث حذيفة رضي الله عنه بوب عليه البخاري رحمه الله باب رفع الأمانة في صحيحه، ثم ساق بسنده إلى حذيفة رضي الله عنه. قال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، يعني في نفس المجلس. قال: رأيت ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، أنتظر أن أرى ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. قال حذيفة: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر رجول في جذر قلوب الرجال في جذر قلوب الرجال وجذر يعني أصل، هو بنفسه قال: الجذر الأصل من الشيء، أو أصل من كل شيء. وهنا تبويب البخاري رحمه الله على هذا الحديث وعلى غيره من الأحاديث في صحيحه في كتاب الأصل، قال: باب رفع الأمانة. الأمانة هي ضد الخيانة، والمراد برفعها إذهابها، بحيث يكون الأمين معدوما أو شبه المعدوم بين الناس، لا تكاد تجد أمينا، تنتشر الخيانة بين الناس في آخر الزمان. باب رفع الأمانة، الله عز وجل يرفع الأمانة من قلوب الناس. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الأمانة ضد الخيانة، وهذه الأمانة نزلت في أول الأمر في أصل قلوب الرجال، في أصل قلوبهم، ثم علموا من القرآن. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله كذا في هذه الرواية: ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. قال كذا في هذه الرواية بإعادة ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، كذا في هذه الرواية قال بإعادة ثم. وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن، والمراد ما يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبا كان أو مندوبا. هذه فائدة مهمة. ثم قال حذيفة: وحدثنا عن رفعها، هي الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. قال حذيفة: وحدثنا عن رفعها، كيف ترفع هذه الأمانة من قلوب الناس. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث في كتاب الفتن، شرح هذا الحديث في كتاب الفتن مطولا تحت الحديث رقم 7086 في أصل صحيح البخاري، في كتاب الفتن
الحديث 786. هناك شرح هذا الحديث مطولا، وننقل من كلامه رحمه الله ما ذكره في شرح هذا الحديث. قال قوله وحدثنا عن رفعها، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن رفع هذه الأمانة التي نزلت في جذر قلوب الرجال. قال يقول حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني ترفع الأمانة من قلوب الناس؟ قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة. هنا قال قوله وحدثنا عن رفعها، يقول الحافظ هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حذيفة أنه ينتظره، وهو رفع الأمانة. إذن الحديث الأول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني قال حذيفة حدثنا عن رفعها، عن صفة رفع هذه الأمانة من قلوب الرجال. قال ينام الرجل النومة. إذن كلام ابن حجر رحمه الله قال هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حذيفة أنه ينتظره، وهو رفع الأمانة أصلا، حتى لا يبقى من يوصف بالأمانة إلا النادر، إلا النادر. ثم قال الحافظ ولا يعكر على ذلك ما ذكره في آخر الحديث مما يدل على قلة من ينسب للأمانة، فإن ذلك بالنسبة إلى حال الأولين، فالذين أشار إليهم بقوله ما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، قول حذيفة كما سيأتي، قال هم من أهل العصر الأخير الذي أدركه، والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل. وأما الذي ينتظره فإنه حيث تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر. هذا لم يدركه حذيفة رضي الله عنه، لكنه أدرك بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن العصر الأول قلت، هذا العصر الذي أدركه العصر الثاني أقل الناس أمانة، أقل أمانة من العصر الأول الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الكلام أنه كلما يأتي عصر تقل الأمانة وتكثر الخيانة بين الناس، وهذا الذي مشاهد في العصور المتأخرة. قل من تجد أمينا، قل من تجد أمينا. فنسأل الله عز وجل العافية والثبات. قال الحافظ ابن حجر في شرحه في كلام حذيفة رضي الله عنه قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، يظل فقط أثر شيء بسيط من أثر هذه الأمانة. قال الحافظ فيظل قوله فيظل أثرها أي يصير وأصل، ظل ما عمل بالنهار ثم أطلق على كل وقت، ما عمل بالنهار ظل ثم أطلق على كل وقت، وهي هنا على بابها، لأنه ذكر الحالة التي تكون بعد النوم وهي غالبا تقع عند الصبح. والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها إلا الأثر الموصوف في الحديث. ما هو الأثر الموصوف في الحديث؟ مثل أثر الوقت، مثل قال الحافظ مثل أثر الوقت بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مثنات التاء. قال تقدم تفسيره في الرقاق وأنه سواد في اللون، الوقت سواد في اللون. ثم قال حذيفة ثم ينام النومة فتقبض، يعني تقل هذه الأمانة في قلوب الناس فيبقى أثرها مثل المجلي. قال الحافظ المجل هو بفتح الميم وسكون الجيم أثر العمل في اليد، أثر العمل في اليد هذا يسمى عند العرب مجل. إذن تضعف الأمانة في قلوب الناس زمنا بعد زمن. قال حذيفة فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط، كجمر دحرجته على رجلك فنفط. قال الحافظ ابن حجر قوله فنفط بكسر الفاء بعد النون المفتوحة أي صار منتفطا، وهو المنتبر بنون ثم مثنى ثم وحد ثم موحدة، يقال انتبر الجرح وانتفط إذا ورم وامتلأ ماء وامتلأ مالا. إذن يبقى أثرها في قلوب الرجال مثل المجل أثر العمل في اليد يسمى مجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط يعني انتفط وانتبر الجرح ورم وامتلأ ماء فتراه منتبرا وليس فيه شيء، يعني منتفخا وارما وليس فيه شيء، ليس فيه شيء من أثر الأمانة. قال الحافظ وحاصل الخبر أنه أنذر، يعني صلى الله عليه وسلم أنذر برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا، وهذا إنما يقع على ما هو شاهد لمن خالط أهل الخيانة، فإنه يصير خائنا لأن القرين يقتدي بقرينه. هكذا قال الحافظ ابن حجر في شرحه في فتح الباري لهذا الحديث. ثم قال حذيفة فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، ليكاد يعني تقل الأمانة، تكثر الخيانة في البيع والشراء وفي غيرها عند الناس زمنا بعد زمن، هذا يقوله في زمنه في القرن الأول، وما بالكم في القرن الخامس عشر الذي نحن نعيش فيه. نسأل الله العافية، نسأل الله الثبات على الدين. يقول حذيفة فيقال إن في بني فلان رجلا أمين، لندرة الأمانة، لقلة الأمناء، يقال في بني فلان إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل الرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. الله أكبر. قال حذيفة ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، ولقد أتى علي زمان. قال الحافظ ابن حجر يشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك الزمان، وكانت وفاة حذيفة في أول سنة 36 بعد مقتل عثمان بقليل، فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغير فأشار إليه. قال الحافظ ابن حجر قال ابن التين الأمانة كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف. وعن ابن عباس هكذا يقول الحافظ، وعن ابن عباس هي الفرائض التي أمروا بها ونهوا عنها، هذه هي الأمانة. ثم قال الحافظ وقيل هي الطاعة، وقيل التكاليف، وقيل العهد الذي أخذ الله على العباد. قال الحافظ وهذا الاختلاف وقع في تفسير الأمانة المذكورة في الآية إنا عرضنا الأمانة. قال الحافظ وقال صاحب التحرير الأمانة المذكورة في الحديث هي الأمانة المذكورة في الآية، وهي عين الإيمان، فإذا استمكنت في القلب قام بأداء ما أمر به واجتنب ما نهي عنه. قال الحافظ وقال ابن العربي المراد بالأمانة في حديث حذيفة الإيمان، وتحقيق ذلك فيما ذكر من رفعها أن الأعمال السيئة لا تزال تضعف الإيمان حتى إذا تناهى الضعف لم يبق إلا أثر الإيمان، وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب، فشبهه بالأثر في ظاهر البدن، وكنا عن ضعف الإيمان بالنوم، وضرب مثلا لزهوق الإيمان عن القلب حالا بزهوق الحجر عن الرجل حتى يقع بالأرض.
انتهى كلام الحافظ رحمه الله. وقول حذيفة رضي الله عنه في الحديث: وما أبالي أيكم بايعت. يقول الحافظ رحمه الله أن مراده المبايعة في السلع ونحوها، بايعت يعني في البيع والشراء، ليس في البيعة بيعة الأمير وولي الأمر. قال الحافظ إن مراده قوله ولا أبالي أيكم بايعت، قال أن مراده المبايعة في السلع ونحوها، لا المبايعة بالخلافة ولا الإمارة. قال الحافظ: وقد اشتد إنكار أبي عبيد وغيره على من حمل المبايعة هنا على الخلافة، وهو واضح. وقع في عبارته أن حذيفة كان لا يرضى بأحد بعد عمر، يعني في الخلافة، وهي مبالغة، ولا فقد كان عثمان والله على المدائن، وقد قتل عثمان وهو عليها على المدائن حذيفة، وبايع لعلي وحرض على المبايعة له والقيام في نصره، ومات في أوائل خلافته، خلافة علي، كما مضى في باب إذا التقى المسلمان بسيفهما. قال الحافظ: والمراد أنه لوثوقه بوجود الأمانة في الناس أولا كان يقدم على مبايعة، كان يقدم على مبايعة من اتفق من غير بحث عن حاله، فلما بدأ التغير في الناس وظهرت الخيانة صار لا يبايع إلا من يعرف حاله. يبايع يعني في البيع والشراء، يبايع في البيع والشراء إلا من يعرف حاله. ثم أجاب عن إراد مقدر كأن قائلا قال له: لم تزل الخيانة موجودة، لأن الوقت الذي أشرت إليه كان أهل الكفر فيه موجودين وهم أهل الخيانة. فأجاب بأنه وإن كان الأمر كذلك لكنه كان يثق بالمؤمن لذاته وبالكافر لوجود ساعيه وهو الحاكم الذي يحكم عليه، وكانوا لا يستعملون في كل عمل قل أو جل إلا المسلم، فكان واثقا بإنصافه وتخليص حقه من الكافر إن خانه. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم قال: بخلاف الوقت الأخير الذي أشار إليه فإنه صار لا يبايع إلا أفراد من الناس يثق بهم. وقال ابن العربي: قال حذيفة هذا القول لما تغيرت الأحوال التي كان يعرفها على عهد النبوة والخليفتين، فأشار إلى ذلك بالمبايعة، وكنا عن الإيمان بالأمانة وعما يخالف أحكامه بالخيانة، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث. وقول حذيفة لئن كان مسلما رده عليه الإسلام، يعني هذا الذي أبيع وأشتري منه، قال لا أبالي أيكم بايعت، لأن كان مسلما رده عليه الإسلام، وإن كان نصرانيا رده عليه ساعي، يعني ولي الأمر المسلم. قال: فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني في البيع والشراء ما يشتري إلا من يثق فيه، يعني لا يأتمن أحدا على بيع وشراء إلا فلانا وفلانا، ولعله سماهما فأبهمهما الراوي عن حذيفة. هذا حديث عظيم يبين خطورة الأمر، وأن الناس يفسدون في آخر الزمان، وتكثر الخيانة بينهم، ويكثر الغش في التجارة، ولا تجد من يبيع ويشتري منهم الأمين إلا نادرا إلا قليلا. نسأل الله عز وجل وإياكم العافية. ثم الحديث الثاني في درسنا اليوم الذي بعده، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا، نرجع إلى أصل مختصر صحيح البخاري للزبيدي في كتاب الرقاق. الحديث الذي بعد حديث حذيفة في كتاب الرقاق من مختصر صحيح البخاري، وهو حديث قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما كالإبل الماء لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني أن الناس كثير لا
لكن الصالح منهم قليل. هذا معناه، هذا معناه. وهذا الحديث الثاني أيضا شرحه الحافظ ابن حجر في كتاب الرقاق في أصل صحيح البخاري بهذا الحديث برقم 6497، حديث السابق الذي مر معنا، حديث السابق الذي مر معنا. وأما هذا الحديث الذي معنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كالإبل الماء، إنما كالإبل الماء الماء، ولا تكاد تجد فيها راحلة. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الحافظ ابن حجر سنده معدود في أصح الأسانيد، في أصح الأسانيد. ويقول الحافظ ابن حجر لأنه جاء في بعض الروايات إنما الناس كالإبل الماء، إنما الناس كالإبل الماءة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني معنى الإجمالي أن الناس كثير لكن الصالح منهم قليل. هذا في آخر الزمان يكثر، يكون واضحا أن الناس كثير الذين يدعون الإسلام، لكن من يتمسك بالإسلام الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه صحابته هم قلة نادرة بين المسلمين وبين الناس. هذا معنى هذا الحديث، إنما الناس كالإبل الماءة لا تكاد تجد فيها راحلة، لا تجد، كل ماء واحد في المية قد تجد، يعني الصالح 1%. هكذا هذا معنى الحديث. وأيضا نستأنس بكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، نستفيد منه في هذا الكتاب فتح الباري، وهو أفضل كتاب لشرح صحيح البخاري من الشروح الموجودة والمطبوعة. هنا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله إنما الناس كالإبل الماءة لا تكاد تجد فيها راحلة، قال وفي رواية مسلم من طريق معمر عن الزهري تجدون الناس كإبل ماءة لا يجد الرجل فيها راحلة راحلة، فعلى أن الرواية بغير ألف ولام وبغير تكاد، فالمعنى لا تجد في 100 إبل راحلة تصلح للركوب، لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئا سهل الانقياد. كذا لا تجد في 100 من الناس، هكذا يقول الحافظ، وكذا لا تجد في 100 من الناس من يصلح للصحبة، من يصلح للصحبة. قال الحافظ ابن حجر وكذا لا تجد في 100 من الناس من يصلح للصحبة بأن يعاون رفيقه ويلين جانبه. قال والرواية بإثبات لا تكاد أو لا لما فيها من زيادة المعنى ومطابقة الواقع. قال وإن كان معنى الأول يرجع إلى ذلك ويحمل النفي المطلق على المبالغة وعلى أن النادر لا حكم له. وقال الخطابي العرب تقول للماء من الإبل إبل، يقولون لفلان إبل أي ماءة بعير، ولفلان إبلان أي ماءتان. قلت فعل هذا فالرواية التي بغير ألف ولام يكون قوله ماءة تمسيرا لقوله إبل، لأن قوله كإبل أي كماءة بعير، ولما كان مجرد لفظ إبل ليس مشهور الاستعمال في الماء ذكر الماء توضيحا ورفعا للإلباس. قال الحافظ وأما على رواية البخاري فاللام للجنس، فاللام للجنس. رواية البخاري التي قرأناها إنما كالإبل الماءة الماءة، قال الحافظ، وأما على رواية البخاري فاللام للجنس، وقال الراغب الإبل اسم ماءة بعير، فقوله كالإبل الماء المراد به 10,000، لأن تقديرك الماء الماء انتهى انتهى. والذي يظهر يقول الحافظ، والذي يظهر على تسليم قوله لا يلزم ما قال أن المراد 10,000، بل الماء الثانية للتأكيد. قال الخطابي تأول هذا الحديث على وجهين، أحدهما أن الناس في أحكام الدين سواء، لا فضل فيها لشريف على مشروف ولا لرفيع على وضيع، كالإبل الماء التي لا يكون فيها راحلة، وهي التي ترحل لتركب أو ترحل لتركب، والراحلة فاعلة بمعنى مفعولة، أي كلها حمولة تصلح للحمل ولا تصلح للرحل والركوب عليها. قال الحافظ والثاني أن أكثر الناس أهل نقص، وأما أهل الفضل فعددهم قليل جدا، فهم بمنزلة الراحلة في الإبل الحمولة، ومنه قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الحافظ قلت وأورد البيهقي هذا الحديث في كتاب القضاء في تسوية القاضي بين الخصمين أخذا بالتأويل الأول، أخذا بالتأويل الأول، ونقل عن ابن قتيبة أن الراحلة هي النجيبة المختارة من الإبل للركوب، فإذا كانت في إبل عرفت، ومعنى الحديث أن الناس في النسب كالإبل الماء التي لا راحلة فيها فهي مستوية. فقال الأزهري الراحلة عند العرب الذكر النجيب والأنثى النجيبة، والهاء في الراحلة للمبالغة. قال وقول ابن قتيبة غلط، والمعنى أن الزاهد في الدنيا الكامل فيه الراغب في الآخرة قليل كقلة الراحلة في الإبل. وقال النووي هذا أجود وأجود منهما قول آخرين أن المرضي الأحوال من الناس الكامل الأوصاف قليل. يقول الحافظ قلت هو الثاني، إلا أنه خصصه بالزاهد، والأولى تعميمه كما قال الشيخ. وقال القرطبي الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكثيرة. قال الحافظ وقال ابن بطال معنى الحديث أن الناس كثير والمرضي منهم قليل، معنى الحديث أن الناس كثير والمرضي منهم قليل. وإلى هذا المعنى أومأ البخاري بإدخاله في باب رفع الأمانة، لأن من كانت هذه صفته فالاختيار عدم معاشرته. وأشار ابن بطال إلى أن المراد بالناس في الحديث من يأتي بعد القرون الثلاثة، بعد القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم، حيث يصيرون يخونون ولا يؤتمنون. ونقل الكرماني هذا عن مغلطاي ظنا منه أنه كلامه لكونه لم يعزه، فقال لا حاجة إلى هذا التخصيص لاحتمال أن يراد أن المؤمنين قليل بالنسبة للكفار، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. هذان حديثان في درسنا اليوم فيما يتعلق برفع الأمانة، وتبين لنا معنى ذلك، وتبين أن هذه الأمانة في البيع والشراء وفي غيرها، وأن الإيمان أيضا ذكر أنه من معنى الأمانة التي ذكرت في هذا الحديث، والطاعة كذلك. فهذا ينقص زمنا بعد زمن، فتقل الأمانة بمختلفها وخاصة في البيع والشراء، وكذلك أيضا يضعف الإيمان عند أكثر الناس زمنا بعد زمن. فنسأل الله عز وجل أن يقوي إيماننا وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان وعلى الإسلام. نسأله عز وجل أن يثبت قلوبنا على طاعته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم قوي إيماننا، اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.